آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ذكره ربنا في القرآن باسمه في القرآن 69 مرة في 25 سورة، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الأنبياء، ووصفه لنا عليه الصلاة والسلام، وصف هيئته في الحديث الصحيح قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم أشبه الناس به عروة بن مسعود، وإذا إبراهيم عليه السلام أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. ورأيت جبريل فإذا أشبه الناس به دحية بن خليفة الكلبي، يعني إبراهيم عليه السلام في خلقته وفي هيئته أشبه الناس به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي المبارك عليه الصلاة والسلام يمكن تقسيم حياته المباركة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى حين كان بالعراق، وهذه يعرضها القرآن في 5 مشاهد: مشهد دعوته لأبيه، يدعو أباه إلى الله وإلى عبادة الله، وهذه عرضها ربنا جل جلاله في سورة مريم. ثم المشهد الثاني دعوته لقومه جميعا، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، وهذه عرضها ربنا جل جلاله في سورة الأنعام. ثم المشهد الثالث دعوته لذلك الملك الكافر، وقد عرض ربنا جل جلاله ذلك في آية واحدة من سورة البقرة. ثم المشهد الرابع ما كان من محاكمة قومه له، وهذه في سورة الأنبياء. ثم تختم بالمشهد العنيف حين ألقي صلوات الله وسلامه عليه في النار، لما نجاه الله عز وجل من النار سالما، لم يكن لوجوده في العراق فائدة ولا لبقائه معنى، خاصة وأن القوم قد رفضوا دعوته وعارضوا رسالته وأظهروا له البغضاء. فانتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى فلسطين، قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. خرج ومعه ابن أخيه لوط عليه السلام، ومكث في فلسطين ما شاء الله أن يمكث، يدعو إلى الله، ومعه زوجه سارة عليها السلام. ثم بعد ذلك ذهب بها إلى مصر، وهناك حصل له موقف مع فرعون مصر، سيأتي ذكره إن شاء الله. وكانت خاتمة ذلك المشهد أن أهدى إلى سارة تلك المرأة الطيبة هاجر عليها السلام، فعاشرها إبراهيم معاشرة الأزواج فاستولدها إسماعيل. ثم انتقل بأمر الله مع هاجر وولدها إلى جبل فاران في مكة في تلك الأرض المباركة، وأسكنهما بواد غير ذي زرع، تركهما هناك لا ماء ولا طعام، ورجع إلى سارة في فلسطين. ثم بعد ذلك جاء زائرا لولده وأم ولده بعدما شب إسماعيل عليه السلام، وهناك رأى في المنام أنه يذبحه، وكان من أمر الله ما كان. ثم رجع ثانية وإذا ولده قد بلغ مبلغ الرجال، فقام معه في بناء البيت الحرام الكعبة المشرفة. وعاش إبراهيم عليه السلام ما كتب الله له أن يعيش، ثم توفاه الله وانتقل إلى ربه. تقدم معنا الكلام في أن إبراهيم من الخمسة أولي العزم من الرسل، وهؤلاء الخمسة مذكورون في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. يقول الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء الخمسة مذكورون سويا. وهناك في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأفضل الخليلين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، فيكون أول من يكسى إبراهيم. أول إنسان يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، قالوا لأنه كان أول من تعرى في سبيل الله، فإن الكفار الفجار لما أرادوا طرحه في النار جردوه من ثيابه، وذلك في الله من أجل الله، فجزاؤه أن يكون أول من يكسى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أكسى حلة لا يقوم لها الخلائق، يعني حلة أفضل من التي كسيها إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة الكرام، في دعوة إبراهيم لأبيه معالم، من هذه المعالم حسن أدب الولد مع الوالد. الآن بعض الشباب يشكو أن أباه قد ابتلي ببعض المعاصي، ربما يكون أبوه شاربا للخمر، أو ربما يكون أبوه مقصرا في الصلاة، أو ربما يكون أبوه مبتلا بشرب الدخان ونحو ذلك. فنقول: كون الأب عاصيا لا يلغي حقه في البر والتأدب معه والإحسان إليه. فهذا إبراهيم عليه السلام أبوه كافر، ومع ذلك إبراهيم يخاطبه مخاطبة الولد للوالد: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، تتكرر أربع مرات في سورة مريم. من هذه المعالم أيضا إقامة الحجة البالغة، ما نكتفي في الدعوة بمجرد الكلام المجمل، بل لا بد من أن تكون الحجة بالغة، أن تكون واضحة. ولذلك إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني هذه الأصنام ما بلغت مرحلة الكائن الحي، الكائن الحي من إنسان عاقل أو حيوان بهيم. حتى الحيوان البهيم يسمع ويبصر، أما هذه الأصنام ما فيها حتى صفات الحيوان. ولا يغني عنك شيئا، الآن لو كان طفل ابن السنتين أو ابن الثلاث، لو قلت له ناولني ذاك الشيء فإنه ينفعك، يناولك إياه، أما هذه الأصنام لا تغني عنك شيئا. فهذه حجة بالغة يقيمها إبراهيم عليه السلام على أبيه. من المعالم كذلك أن من وسائل التعليم طرح السؤال، طرح السؤال. فهنا إبراهيم عليه السلام يوجه لأبيه هذا السؤال الاستنكاري مثلما سيوجه للأصنام سؤالا: ألا تأكلون؟ ثم يقول لهم: ما لكم لا تنطقون؟ هكذا. ويقول لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ هذه أيضا من المعالم. وتجدون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعمل السؤال في تعليمه لأصحابه، حين يقول لهم: أي بلد هذا؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حين يسألهم يريد أن ينبه أذهانهم وأن ينشط عقولهم للكلام الذي سيلقيه. واضح أيها الناس؟ فهذا أسلوبه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك حين يأتيه عمر يقول له: يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا صائم، يعني كنت صائما وقبلت زوجتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت؟ هذا سؤال. فقال: لا شيء، ما عليه شيء. قال له: ففيما؟ فيما يعني تسأل له؟ إذا أصلا المضمضة ما فيها شيء فالقبلة ما فيها شيء. ده طبعا بالنسبة لعمر، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة: ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، أما أنت فلا، لا تقبل. كما قال عبد الله بن عمر: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. فإبراهيم عليه السلام ها هنا يطرح السؤال على أبي. أيضا من المعالم التحدث بنعمة الله، يقول له: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إبراهيم لما ذكر العلم الذي علمه الله إياه ما قال ذلك على سبيل المفاخرة، وإنما على سبيل التحدث بنعمة الله من أجل أن يقيم الحجة على أبيه. ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الصحابة فسأل عن عبادته، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعبد ربه، فذكروا لهم أنه يصوم ويفطر ويصلي بالليل ويرقد وأنه يعاشر نساءه ويداعبهن. فقال بعضهم لبعض: وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيتوسع في الدنيا ويصيب من طيباتها لأنه خلاص ضمن. فلما بلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على منبره وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له غير أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام. هنا قال: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لا. هذا من باب التحدث بنعمة الله ومن باب إقامة الحجة، يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو قمة التدين وهو أساس الورع. ما في إنسان يوسوس له الشيطان أنه سيفعل شيئا أحسن مما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعالم أيها الإخوة الكرام في مخاطبة إبراهيم لأبيه أن المسلم لا يواجه السيئة به السيئة. فهذا أبوه يقول له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. نلاحظ نوعين من الخطاب، خطاب دعوي هادئ مؤدب، وخطاب كفري مهدد متوعد. أبوه يهدد ويتوعد، طيب إبراهيم ماذا يقول؟ يقول له سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذه معالم أيها الشاب لا بد أن نقتدي فيها بالخليل عليه الصلاة والسلام، وهو نعم القدوة الذي قال الله لنا فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم المشهد الثاني في مجادلته لقومه في القضية، حين رأى كوكبا قال هذا ربي، وحين رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يستفيد الداعية من هذا استخدام المنطق الجدلي البرهاني، المنطق الجدلي البرهاني. ليس كل الناس يصلح معه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن في ظاهرة يعني عالمية، وهي ظاهرة الإلحاد والعياذ بالله، الإلحاد. بعض الناس يقولون لا إله، ما في إله لهذا الكون أصلا. فهؤلاء نستخدم معهم المنطق الجدلي البرهاني، نقول له أرأيت هذه الأفلاك وهذه السماء وهذه الأرض وهذه الشمس التي تطلع في كل يوم من أيام السنة في وقت لا يتخلف، وتغرب في وقت لا يتخلف، وتطلع من مكان وتغرب من مكان آخر، أترى ذلك كله مصادفة؟ فإذا قال نعم هذا شيء، نقول له خلاص، هذا الجهاز الذي وضع على هذه المنضدة جاء من نفسه هكذا وقعد في هذا المكان. يقول هذا ما يعقل، نقول له سبحان الله، هذا جهاز واحد، أنت ما يستوعب عقلك أنه جاء من نفسه وقعد، بل لا بد أن يكون شخص قد حمله ووضعه. فإذا كنت تعتقد بأن هذا الشيء الواحد لا بد له من واضع، طيب هذا الكون كله ما له خالق؟ ما له منظم؟ ما له مرتب؟ هذا أمر لا يستقيم. وهذا القانون الذي يسميه علماؤنا قانون السببية، كل موجود لا بد له من موجد، كل حدث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث. وهذا القانون في آية واحدة من القرآن، في قول ربنا جل جلاله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله جل جلاله يقول يا أيها الكفار أنتم إما أنكم خلقتم من لا شيء هكذا وجدتم، وإما أنكم قد خلقتم أنفسكم، وكلا الأمرين لا يستقيم ولا يقول به عاقل. ولذلك العلماء يقولون لو أن الإنسان أخذ يعني 10 قطع معدنية وكتب عليها الأرقام من 1 إلى 10 ووضعها في جيبه وخلطها، فإنه ما يستطيع أن يخرجها مرتبة 1 2 3 هكذا إلا بعد ملايين المحاولات. وهي كم قطعة؟ 10، والمكان محدود، جيب واحد وهو الذي وضعها، لكن ما يستطيع. فكيف ينتظم هذا الكون بتلك القوانين؟ سبحان الله، هذا الجنين في بطن أمه كيف تحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة، بعد ذلك شق سمعه وبصره وصور هذه على هذه الصورة، وأمه تأكل وتشرب وتضحك تدخل وتخرج ولا تشعر بشيء، عمليات جراحية متعددة أجريت في بطنها وهي لا تشعر بشيء. الآن الطبيب ربما لو أراد أن يخلع لك ضرسا فإنه يحتاج أن يخدر المكان، أليس كذلك؟ ولا بد أن يرقدك بطريقة معينة، ولا بد أن يسلط عليك كشافة، ولا بد ولا بد، وبعد ذلك تأوهات وتوجعات، والله أعلم، قد يخلعه وقد لا يخلعه. صحيح، واحد من إخواننا الطيبين ذهب فوجد طبيبة ويريد أن يخلع ضرسا، فأخذت يعني تزاحم هذا الضرس وتعافره ساعتين، فلما عجزت استدعت شخصا آخر، وكانت العاقبة أن كسروا للرجل فكه. فقلت له أنا ما أعجب من صنيعهما، ولكن أعجب منك أنت، كيف تجلس لهم ساعتين؟ خلاص فشلوا يا أخي، قوم امشي. لكن مسكين كسر فكه وما زال يتردد، مرة يمشي بريطانيا ومرة يمشي كذا، من أجل أن يصلح، لأن الفك حصل فيه اعوجاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقصد من نعم، نسأل الله العافية والسلامة أن يسلم أضراسنا وسنوننا، آمين. فالمقصود بأن الله القدير جل جلاله فعل ذلك كله ونحن في بطون أمهاتنا، وخرجنا يعني أسوياء عقلاء، كل ذلك بصنعه سبحانه. أنا أقصد بأن إبراهيم عليه السلام استخدم المنطق الجدلية البرهاني من أجل أن يقنع يعني هؤلاء الناس. أيضا من المعالم في قصته مع أبيه أن الهداية ممن؟ من الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وقد كان أبوه أحمق من نوادر الحمقى، حتى إنه لما رأى إبراهيم في النار قائما يصلي وقد أحرقت النار وثاقه، الحبل الذي ربط به، وإبراهيم يراها أبوه يرى هذا المنظر، قال يا إبراهيم نعم الرب ربك، يعني ده رب عجيب، نرميك في النار ثم بعد ذلك تقوم وتصلي وتتمشى، والله ده شيء عجيب. طيب يا أخي أسلم، أسلم تسلم، لكن الهداية من الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك أنت لا تستغني أبدا عن سؤال الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأما المشهد الثالث وهو مواجهته لذلك الجبار الذي قال أنا أحيي وأميت، فنستفيد منه توارد الأدلة بأن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل يورد الدليل تلو الدليل، يعني ما يقتصر على دليل واحد، وإنما يورد الدليل تلو الدليل تلو الدليل حتى يفحم خصمه. ولذلك سيأتي معنا في قصة موسى عليه السلام بأنه لما واجه الفرعون ودعاه إلى عبادة رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، يعني سؤال استفزازي هكذا، وما رب العالمين؟ قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففرعون أفحم فلجأ إلى زبانيتي، ألا تستمعون؟ يعني ما شايفين ده، بيقول في رب غيري. فموسى عليه السلام ترك فرعون وأقبل على جانب، ربكم ورب آبائكم الأولين، انت ذاتكم ربك ورب أبوك وأبو اللي جاب أبوك، هكذا يوجه الخطاب لهؤلاء الزبانية. ففرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسى ما قال له بل والله أنت المجنون، لا، رده إلى الحق إلى الجادة، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلجأ إلى التهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كان يمكن لموسى أن يقول له: والله ما تقدر، أو يقول له زي بعض الناس إنك الراجل. لا، موسى ما يقول ذلك، مع أنه عنده حصانة من الله. تعرفون الآن في حصانات، حصانة دبلوماسية وحصانة قضائية وحصانة عسكرية وحصانة كذا. موسى عنده حصانة من الله، الله عز وجل قال له: لا تخافا إنني معكما. لا إله إلا الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. هذا يقول له: لا أجعلنك من المسجونين. فموسى يرده يقول له: أولو جئتك بشيء مبين. يعني يا خلينا أسمع الكلام وشوف وانتبه وتبصر. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم نستفيد من المشهد الرابع، وهو ما كان مع قومه، وهو مشهد المحاكمة. قبل ذلك إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فطرح عليهم سؤالان: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هذا سؤال، طبعا لا، أو ينفعونكم أو يضرون؟ طبعا لا. كان جوابهم العاجز: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فبدأ يعرض عليهم صفات الإله الذي يستحق أن يعبد. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. الخالق هو الذي يعبد، فهو يهديني، والهادي هو الذي يعبد، والذي يميتني ثم يحييني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم. هذا الذي يستحق أن يعبد جل جلاله. وهناك في سورة الصافات يقول لهم: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. يعني هذا إفك، كذب. وكلمة الإفك معناها القلب، ومنه سمى الله قرى قوم لوط والمؤتفكة، أو في آية أخرى والمؤتفكات، لأن الله قلبها. فالإفك هو قلب الحق باطلا والباطل حقا. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. قال الله عز وجل: فنظر نظرة في النجوم. ما معنى نظر نظرة في النجوم؟ يعني أجرى حساباته من أجل أن يعرف عيدهم متى سيكون بالنظر في النجوم. فقال: إني سقيم. سقيم يعني مريض، المرض النفسي المعنوي من فعالكم. لأن المؤمن إذا رأى عبدة الأصنام يحزن، أليس كذلك؟ إذا رأى من يعبدون غير الله يحزن، يضيق صدره. إذا رأى الفسق والفجور فإنه يضيق صدره، يتمعر وجهه. فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. مدبرين ما يسمعون كلامه ولا يلتفتون إليه. هنا في سورة الأنبياء إبراهيم عليه السلام قال لهم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وهنا نستفيد، إبراهيم عليه السلام أعلنهم، ما جعل الأمر سرا، بأن هناك كيدا منه للأصنام. لكن ما هو؟ ما طبيعته؟ متى سيكون؟ يستفيد الداعية من ذلك أن تكون المبادئة والمبادرة منه، وأن يجر عدو الله وعدو الدعوة إلى الميدان الذي يحسنه، إلى الميدان الذي يحسنه. ولذلك الآن لو جاء واحد يتفلسف علينا بما قاله كارل ماركس وما قال إنجلز وما قال فلان أو يأتينا بما قال فرويد وما قال فولتير وما قال كذا ويحدثنا عن الأيدو، نقول له أنت مسلم أم لا؟ إذا قال مسلم نقول له حدثنا عن الوضوء، ورينا، حدثنا عن قل هو الله أحد. ما ينفع دعوة إسلام، ولذلك ما عندك قال الله، ما عندك قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما عندك اجلس وتعلم، لكن يأتي يشوش على الناس، لأن بعض الناس لما يسمع هذه الأسماء يقول لك أوه ده زول خطير، ده اللي بيقول فولتير وجان جاك روسو وكذا، يقول لك ده خطير. خطير في شنو؟ ما وجه الخطورة يا عباد الله؟ يعني كل إنسان يأتي بأسماء أعجمية غريبة وكذا، ولا يدخل له كلمتين إنجليزي وثلاثة فرنسي، معناها خطير؟ ما في خطورة في شيء من هذا. فإبراهيم عليه السلام قال لهم وتالله يمين لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ماذا كانت النتيجة؟ جعلهم جذاذا، قطعة صغيرة صغيرة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. طيب بعد ذلك حاكموه، لما جاءوا وجدوا الأصنام مكسرة والصنم الكبير واقف لطخ ما لا ينفع ولا يضر، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أفتح تحقيق. فطوالي جاء الزبانية والجواسيس، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا نوع من التحقير، تحقير، لأنه إبراهيم علم عليه الصلاة والسلام، فيريدون أن يتفهوه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. طوالي انتفخت الأوداج واحمرت الوجوه، قالوا فأتوا به على أعين الناس. يا سلام، وهذا عين ما يريده الأنبياء، إنه يجيبه الناس كلهم، لأن دعوتهم عامة، ما عندهم أسرار. ولذلك هناك فرعون لما طلب من موسى موعدا قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، لأن الناس كلهم أجهزة والدكاكين مقفلة والأسواق معطلة، الناس كلها قاعدة فاضية، يريد للناس جميعا أن يروا تلك المباراة. قال موعدكم يوم الزينة، بعدين ما تكون بالليل لا، وأن يحشر الناس ضحى الساعة 9 أو الساعة 10، الكل يشوف. فهنا إبراهيم عليه السلام أكيد فرح لما قيل له، لما قيل فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. طيب فتحت الجلسة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الجواب بل فعله كبيرهم، هذا كبيرهم، لأنه أصلا الأصابع دي ما هتمسك إلا بالكبير ده، مش كده؟ ده أهم أصبع في الخمسة. بل فعله كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهنا رفعت الجلسة للمداولة، لأنه جواب مفحم. فعله كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، بدأوا يتكلموا، القاضي بيجاي وبيجاي، إنكم أنتم الظالمون. يعني فعلا الأصنام هذه، أصلا الكبير ده لو فيه فائدة كان المفروض يشوف الزول العمل ويمنع، إذا ما منعوا على الأقل ينطق تكلم. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، ثاني فتحت الجلسة، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت عارفهم ما بيتكلموا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أنت عامل فيها قاضي وما عندك مخ، أفلا تعقلون؟ قال بس خلاص ما في كلام، ترفع الجلسة للنطق بالحكم. ثم كان الحكم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ولكن أمر الله فوق أمر القاضي. جمعوا الحطب وأججوا النيران، الله جل جلاله قال قلنا يا نار كوني بردا، ولو قال بردا لمات من شدتها من شدة البرد، لكنه سبحانه وقال وسلاما، كون جو معتدل 100%، لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب خلاص سيخرج من النار، ماذا يصنعون به أكثر من ذلك؟ ما بأي شيء سيهددونه؟ كان ممكن إبراهيم عليه السلام يقول طيب بعد أنا قاعد ليكم، لكن لا، ربنا جل جلاله أمره بأن يخرج. بقيت كلمة أخيرة أيها الإخوة الكرام، إبراهيم أبوه آزر بنص القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. بعض المفسرين يقولون لا، أبوه تارخ وآزر كان عمه، وأبوه تارخ كان مؤمنا، ولماذا هذا التأويل كله؟ يعني ما ضر إبراهيم لو كان أبوه كافرا؟ وكلمة الأب في القرآن إذا أطلقت فإنها تحمل على المعنى الحقيقي اللي هو الأب الصلبي، الأب الذي خرجت من صلبه، ما تنصرف إلى العم ولا إلى الجد إلا به قرينة. وليس عيبا في حق إبراهيم أن يكون أبوه كافرا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أنا مسافر بعد الظهر مباشرة، هل أصلي العصر قصدا مع أن العربة لم تصل إلا بعد المغرب؟
يا أيها الإخوان، تقدم معنا الكلام في درس الجمعة أن القصر لا يكون إلا بعد الانفصال، بعد أن تغيب عنك بيوت القرية وبساتينها، لكن يمكن أن تجمع من غير قصر. يعني أنا مسافر بعد الظهر والطائرة لن تصل البلد المقصود إلا عشاء مثلا أو مغربا، خلاص أصلي الظهر أربعا ومعه العصر أربعا وأسافر على بركة الله.
هل صحيح أن الوزر من الحيوانات التي كانت تنظر
بناء إبراهيم
عليه السلام؟
نعم، هذا ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوزغ اللي هو الأبرص ده اللي بيمشي في الحيطة: من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله دون ذلك. فإن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كانت دواب الأرض كلها تطفئ إلا هذا كان ينفخ. نعم.
هل يجوز للحالق أن تقرأ القرآن من التلفون؟
نعم، يجوز أن تقرأ من التلفون ومن رأسها ومن كتاب التفسير، الممنوع فقط هو مس المصحف.
يقول: زوجتي أيقظتني السحور وبعدما شربت نظرت للساعة فوجدتها قاربت الثالثة، ما حكم ذلك؟
خلاص يا أخي، أنت ومرتك عليكم القضاء يا أخي، ما الكلام ده قلنا في صلاة الجمعة. نعم. ما عليك، إذا خرج شيء وأمكنك طرحه فبلعته عليك القضاء، لكن إذا شيء يعني خرج ورجع من 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 نفسه ما عليك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شخص يمتلك عمارة مؤجرة ومسجلة باسمه، هل يجوز له أن يرهنها لغير المقابل؟
يرهنها؟
نعم، لغير المقابل، مثال أن يرهنها لصالح أحد التجار بل أحد الملوك مقابل الفقير والتاجر ما متفق عليه سلفا.
لا، الرهن ال- 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 الرهن من عقود الارتفاق ليس من عقود المعاوضات، ما يجوز أن يطلب عليه مقابل. نعم. خلاص. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين من أحبنا فيك وأحببناه فيك، من كان منهم حيا ومن كان منهم ميتا. اللهم اغفر لنا مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.